بالسماء للذكر جاء والهدى درر تلامع بالوفاء هدي الإله وما أمر ومحمد خير البشر حافظ عليها واصطبر تلقى الهدى تلقى الظفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية، هذا الباب يصح أن يعنون بباب الحكم بغير ما أنزل الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان هذه المسألة، وأن التحاكم إلى غير كتاب الله من الأمور الكفرية، ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحكم بغير ما أنزل الله نقول أنه على نوعين. النوع الأول هو الكفر الاعتقادي، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وذلك في صور: الأولى أن يجحد حقية حكم الله في هذه المسائل، الثاني أن لا يجحد ولكن يعتقد الأفضلية لغير كتاب الله، الثالث أن يعتقد جواز التحاكم إلى غير كتاب الله، الرابع أن يتحاكم إلى السلوم أو العادات القبلية، الخامس أن يترك الحكم بما أنزل الله إيباء أو استكبارا. فإن هذه الصور نقول أنها تدخل في الكفر الاعتقادي، وهو كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني الكفر الأصغر، وهو من حكم في قضية معينة لغرض في نفسه، فبدل حكم الله في قضية خاصة، فإن هذا كفر دون كفر، ويحمل عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر. ومن المسائل في هذا الباب أننا نقول أن الأحكام التي تقرر على العباد على نوعين: أحكام تشريعية، فهذه يجب أن يكون المناط في الأحكام هو الكتاب والسنة، النوع الثاني أحكام إدارية، والمراد بها ضبط الأمور، فهذه نقول لا بأس أن يستحدث لها نظام معين يتفق الناس عليه. مثال ذلك أنظمة المرور وكذلك الدوائر الحكومية والمدارس وغير ذلك، مثاله كالحضور الساعة 7 والانصراف الساعة 2 والتوقيع وغير ذلك من الأنظمة. فهذه نقول أنها أنظمة إدارية لا بأس. أما النظام التشريعي الواردة بالكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، بل تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نقول الجحد بمعنى الإنكار، وقوله من الأسماء والصفات. الأسماء لله عز وجل ضابطها هي ما دل على ذات الله مع نعوت الكمال القائمة بالذات. نعيد: ما دل على الذات مع نعوت الكمال القائمة بالذات. مثال ذلك حينما تقول الرحمن، أولا دل على ذات الله، ثانيا دل على صفة وهي نعوت الكمال القائمة بالذات، فدل على صفة الرحمة. ومثل ذلك في العزيز والحكيم والأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه أسماء دلت على ذات الله ودلت على صفة. أما الصفات فإنها نقول هي نعوت الكمال القائمة بالذات، فهي تدل على التعلق بالذات، لأنها نعوت كمال متعلقة بالذات، هي لا تدل على الذات وإنما تدل على أنها متعلقة بالذات. فالرحمة دلت على التعلق بالذات، وعلى ذلك نقول الأسماء والصفات بينهما فرق. فالأسماء دلت على أمرين: دلت على الذات والصفات. أما الصفات فاقتصرت على إثبات الصفة، ولم تدل على الذات. كذلك يفرق بينهما أن يقال أن الأسماء تعبد لله عز وجل بخلاف الصفات، فإن الصفات لا تعبد لله. كيف تعبد؟ يعني تقول عبد، فتقول أنت عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، ولكن لا تقول عبد الرحمة، ولا عبد الكلام، ولا عبد النزول. كذلك من الفروق أن الأسماء يشتق منها صفات أو يؤخذ منها صفات، بخلاف الصفات فإنه لا يؤخذ منها أسماء. مثال ذلك تقول الرحمن نأخذ منه صفة الرحمة. أما صفة النزول أو الكلام فلا نقول أن من أسماء الله النازل أو المتكلم، وهناك أيضا فروق مذكورة في شروح العقيدة كالوسطية السفرينية واللمعة وغيرها، ويجتمعان الأسماء والصفات في جواز التوسل بهما، فتتوسل بأسماء الله وصفات الله، وكذلك في الدعاء بهما. وزاد بعض العلماء الاستعادة بهما، فقالوا يجوز أن تستعيذ بكلمات الله فتقول أعوذ بكلمات الله، كما أنك تقول أعوذ بالله. ومنهم من قال أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، فلا يصح أن تستعيذ بصفات الله، وإنما تستعيذ بأسماء الله. أما ما ورد في الأحاديث أعوذ بكلمات الله، أعوذ برضاك من سخطك، فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يكون أعوذ بالله، ثم بعد ذلك قالوا متوسلا بهذه الصفة وهي صفة الكلام، فيكون المعنى أعوذ، اللفظ أعوذ بكلمات الله أي أعوذ بالله متوسلا بكلماته. وهذا وإن كان تأويل ولكن نقول أن له حظ من النظر، لأنهم قالوا لا يجوز للإنسان أن يدعو الصفة، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن دعاء الصفة كفر باتفاق، فمن دعا الصفة من دون الله عز وجل فهذا كفر بالله عز وجل. فلذلك إذا كان دعاء الصفة كفر يشكل على ذلك جواز الاستعاذة، لأن الاستعاذة فيها نوع من أنواع الدعاء أو هي جزء من طلب الدعاء، لذلك فرق بعض العلماء بينهما. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الرد على من جحد الأسماء والصفات، وأن جحد الأسماء والصفات مناقض للتوحيد. وهذا الباب نقول في الأسماء والصفات، مع أن أكثر أبواب كتاب التوحيد إنما هي في باب الإلهية، أما هذا الباب فهو في باب الأسماء والصفات، ليبين أن الإيمان لا يصلح إلا أن يكون الإنسان مؤمن بالربوبية والألوهية، وأيضا مؤمن بالأسماء والصفات. نعم.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
يعرفون
نعمة الله ثم ينكرونها.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الحظ على التأدب في جناب الله عز وجل، وذلك من ترك للألفاظ المنافية للتوحيد، وهي ألفاظ شركية، وهذا الباب وما بعده إلى أبواب يصح أن تجمع في باب واحد، في باب شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. قلنا لكم في مقدمة الكتاب أن ظواهر الشرك الأصغر منها أنه غالبا ما يكون في الألفاظ، وهذا الباب هو من هذا النوع شرك الألفاظ. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فهذا فيه نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، فهو إنكار لنعمة الله. ولكن هل كل من نسب النعمة لغير الله هو منكر لنعمة الله عز وجل؟ نقول لا. وهذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون السبب لا تأثير له ولا وجود له، كمن ينسب النعمة للولي الفلاني فيقول: هذه النعمة بسبب، أو هذه النعمة من الولي فلان من الأموات أو الغائبين الذين لا تأثير لهم، فإن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه اعتقد في الأولياء والصالحين أنهم يؤثرون من دون الله عز وجل، وأثبت لهم القدرة ولا قدرة لهم. النوع الثاني أن يضيف هذه النعمة إلى سبب ظاهر ولكنه ليس بحقيقي، كمن يقول مثلا وقد شفي من مرض فيقول: شفيت من المرض من أجل هذه التميمة. التميمة سبب ظاهر ولكنه سبب وهمي وليس بحقيقي، فهذا أيضا نقول أنه من الألفاظ الشركية. النوع الثالث أو الحال الثالثة في ذلك نقول أن يضيف هذه النعمة إلى سبب حقيقي، وهو هذا السبب مؤثر ولكنه اعتقد أنه مجرد سبب، والتأثير الحقيقي إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو لم يعتقد أنه مؤثر بذاته إنما هو سبب، فهذا لا بأس به. مثال ذلك: شخص ورث مالا من أبيه فسئل عن هذه الثروة التي حصلت له، فقال: هذا من آبائي. وفعلا أبوه مات وقد ورث خيرا كثيرا، فإننا نقول أن هذا سبب حقيقي. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عمه فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا هو القول الأظهر. وقال بعض العلماء بل أن هذا أن هذه الصورة أيضا تدخل في الشرك، أي من الألفاظ الشركية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فهذا خاص بالنبي، لا يجوز لأحد أن يعبر بذلك، فتقول لولا الله ثم أنا. ولكن نقول أن هذا فيه شيء من التكلف، فإن كانت النعمة حقيقية ونسبتها إلى مؤثر حقيقي ولم تعظم هذا المؤثر وإنما اعتقدت أنه سبب، فإنه في ذلك يجوز. نعم.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، نقول هذا الباب أيضا من الألفاظ، باب الألفاظ الشركية، كالحلف بغير الله، وكذلك التسوية، ما يكون فيه تسوية الشخص بالله عز وجل، أو نسبة النعمة لغير الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة كثيرة، نقرأ هذه الأمثلة. اقرأ قول ابن عباس.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي.
وهذه الصورة الأولى، أن يحلف بغير الله، فهذا من شرك الألفاظ. نعم. الصورة الثانية
وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص.
نعم، وهذا فيه إضافة النعمة لغيره. نعم.
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا اللفظ الثالث وفيه التسوية، شرك التسوية. نعم.
وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، وهذه الصور نقول أنها كلها من شرك الألفاظ. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين أنه من الوعيد أن الإنسان لا يصدق من حلف بالله عز وجل، وأن هذا الفعل مناف لكمال التوحيد، لأنه لم يعظم جناب الرب سبحانه وتعالى، فإن القلب الممتلئ بتوحيد الله وتعظيمه فإننا نقول أنه يصدق من حلف له، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى. ولكن هل هذا عام في كل مسألة أو أنه خاص في باب المخاصمة عند القاضي؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يحمل على باب المخاصمة، ف فمن تخاصم عند قاضي فحلف له بالله فيجب عليه الرضا، ولكن نقول أن الأظهر والأقرب أن الحديث عام لا يختص بباب المخاصمة، بل كل من حلف له بالله فإنه يجب عليه أن يصدق ويرضى، وهذا يدل على كمال تعظيم الله. حتى وإن كنت تشك في هذا الرجل فإنه يجب عليك أن ترضى في الظاهر، أما في باطنك فإنه لا يلزم أن تصدق إذا كان هناك علامة على الكذب، ولكن في الظاهر تقبل قوله وتكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم. نقول هذا الباب كالباب السابق أو كالأبواب السابقة، وهو من شرك الألفاظ، والشرك الألفاظ وشرك مناف للتوحيد، والأغلب أن يكون من قبيل الشرك الأصغر. وقوله باب قول ما شاء الله وشئت، هذه اللفظة على درجات، أكملها أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، ثم بعد ذلك أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم بعد ذلك أن يقول ما شاء الله ففلان. هذا نقول أن هذه الألفاظ الثلاثة جائزة. أما النوع الرابع أن يقول ما شاء الله وفلان فإن هذا محرم، بل هو من شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ نقول أنه من الشرك الأصغر، ويدل عليه حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والشرك هنا من قبيل شرك التسوية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت. لذلك نقول أن الإنسان ينبغي له إذا وجد لفظا شركيا يتداوله الناس أن يغيره بلفظ قريب منه، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل وتقولون والكعبة قال ورب الكعبة، قوله ما شاء الله وشئت أبدلها إلى ما شاء الله ثم شئت. نعم.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
نعم. قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذا فيه وجوب احترام الله سبحانه وتعالى، وأن من سب أفعال الله أو مخلوقات الله فإنه يرجع هذا السب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم حينما سبوا الدهر وذلك عندما تنالهم الشدائد، فإنهم في حقيقة أمرهم إنما سبوا خالق هذا الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. ومسبة الدهر على نوعين: النوع الأول مسبة الدهر على أنه هو الله، فيكون مسبة لله عز وجل، فهذا بلا شك أنه كفر. أما النوع الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الدهر، فهذا أيضا نقول أنه من جملة المحرمات، وهو من كبائر الذنوب. لأن مرجع هذا السب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تنقص لكمال الله عز وجل. فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر. الدهر بمعنى الوقت والزمان، فقد آذى الله. نقول: ولا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان قد يتأذى بشيء ولكنه لا يتضرر به. فالإنسان منا يتأذى من بعض أخلاق الناس أو من بعض الروائح، ولكنه لا يتضرر بذلك، والله عز وجل قد يتأذى من ألفاظ بعض الناس، ولكنه سبحانه وتعالى من كماله لا يتضرر بهذه الأقوال أو بهذه الأفعال. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولكنه سبحانه وتعالى يتأذى بسبب هذه الأشياء، أما الضرر فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب النهي أن يتسمى الإنسان بالأسماء أو يتصف بالصفات الخاصة بالله عز وجل، لأن هذا فيه منازعة لحقوق الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك: من تسمى بقاضي القضاة، فقاضي القضاة إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهناك ألفاظ لا يصلح أن تكون إلا لله. مثال ذلك: أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، كلفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمن، مالك يوم الدين، وكذلك بعض الألفاظ التي فيها منازعة لربوبية الله عز وجل، كقاضي القضاة وسلطان السلاطين، فهذه ألفاظ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ومثل كذلك بعض الألفاظ التي تكون خاصة بالله وليست من الأسماء، كلفظ سبحانه أو تبارك، فهذه ألفاظ خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقول فلان سبحانه أو فلان تبارك وتعالى، لأن هذا فيه منازعة لحق الله عز وجل. وهنا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث وهو إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. والمصنف جاء بلفظ مرادف له وهو قول بقاضي القضاة، ولكن نجد كثيرا في كتب التراجم يقال فلان قاضي القضاة. نقول الأولى أن لا يقال قاضي القضاة على الإطلاق هكذا، وإذا اضطررنا لمثل هذه الجمل أن نقيدها فنقول قاضي القضاة في مكة، قاضي القضاة في بلد كذا أو في وقت كذا. أما على الإطلاق فإن قاضي القضاة وملك الأملاك سلطان السلاطين إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من باب التأدب بجناب الله عز وجل. لذلك ورد في الحديث أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بهذه الأشياء، تسمى بهذه الأسماء. نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره.
نقول هذا الباب لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى النهي عن التسمي بقاضي القضاة ناسب أن يبين أن من احترام أسماء الله عز وجل أن لا ينازع الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى فيسمي بها بعض العباد، فإن هذا فيه عدم احترام أسماء الله. لذلك قال باب احترام أي باب وجوب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولكن ما هو الضابط في هذه المسائل؟ نقول الأسماء لله عز وجل على نوعين: أسماء خاصة لا يجوز لأحد أن ينازع في هذه الأسماء، كلفظ الله والرحمن، كما أن له صفات لا يجوز لأحد أن ينازع فيها فهي تختص به سبحانه وتعالى. النوع الثاني أسماء مشتركة بينه وبين عباده كالرحيم والأول والحكيم والملك والعزيز، فإن هذه الأسماء يجوز أن يتسمى بها العبد مع أنها أسماء لله عز وجل. فقال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. طيب هذا الرجل لم يسمى ولكنه كان يكنى بهذا الاسم، فيقال له إذا أرادوا أن يختصموا يا أبا الحكم، ولكن لماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه لوحظ فيه المعنى، لوحظ فيه المعنى. فالحكم هو الله سبحانه وتعالى، أما لو كان اسما مجردا لا بأس به، أما أن يتسمى به الإنسان أو يتكنى به الإنسان مع مراعاة اللفظ أو المعنى في ذلك، فإن هذا فيه منازعة لأسماء الله عز وجل، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لوحظ فيه المعنى. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. نقول الهزل وبمعنى السخرية والاستهزاء والاستخفاف، وذلك عن طريق القول أو المحاكاة في الفعل أو الإشارة أو الإيماء، كل ذلك يكون فيه السخرية والهزل. والهزل يأتي على أنواع. النوع الأول السخرية بالله، أي بذات الله أو بأسمائه أو بصفاته، فهذا كفر باتفاق العلماء. النوع الثاني الاستهزاء بكلمات الله الكونية أو الشرعية كالقرآن، فهذا أيضا كفر بلا تفصيل. النوع الثالث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على نوعين: استهزاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم كالقصر أو الطول أو اللون أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق كالجبن والبخل وغير ذلك. النوع الثاني السخرية بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين وشرع، فهذا كفر بلا تفصيل. فمن سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بما جاء فهذا كفر بالله. طيب، النوع الرابع نقول السخرية بالمسلمين، ويدخل في ذلك الصالحين والعلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله، فالسخرية بهم على نوعين: السخرية بذواتهم من قصر وطول أو لون أو فقر أو غير ذلك، فمن سخر بذواتهم فهو داخل في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، فهو كبير من كبائر الذنوب. النوع الثاني أن يسخر بما يحملون من علم أو دعوة أو جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، فإن هذا يرجع إلى الاستهزاء بالشريعة أو الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. وعلى ذلك من رأيناه يسهر مثلا باللحية، فهل نقول بأن السخرية باللحية أو بالثوب القصير كفر أو ليس بكفر؟ من خلال التفصيل السابق، ما رأيكم؟ طيب كيف نفرق؟ كيف نعرف أن فلان يسخر باللحية يقصد بذلك الشريعة، وفلان يسخر باللحية ويقصد بذلك الشخص نفسه؟ كيف نفرق بينهما؟ يتضح من الكلام. نعم، إذا نقول أن من سخر باللحية على سبيل العموم فهذا دليل على أنه يسخر بماذا؟ بالشريعة. أما إن سخر بلحية فلان أو بثوب فلان فإننا نقول أن هذا يسخر بذات فلان. نفرق بين السخرية على وجه العموم والسخرية على وجه الخصوص. لذلك هذه المسائل مسائل عظيمة، مسائل خطيرة، مسائل كبيرة، تقع من كثير من الجهال من الكتاب والإعلاميين الذين يسخرون بأصحاب اللحى وأصحاب الثياب القصيرة وأصحاب السواك والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فنقول أن من سخر بهم على وجه العموم فهو دليل على أنه يسخر بالشريعة، وهذا كفر بالله عز وجل. ويدل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. فهؤلاء سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
نعم، نقول هذا الباب كالباب السابق أو كالأبواب السابقة في نسبة النعمة لغير الله عز وجل، وهذا من كفر النعمة. وهذا الباب كالباب السابق وهو باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهو من نسب النعمة إلى نفسه دون الله سبحانه وتعالى. وسبق الكلام على ذلك وقلنا بأن هذه الألفاظ تعد من جملة الألفاظ الشركية المنافية للتوحيد. نعم.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما.
نعم، نقول باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب أن صرف الأسماء أو تغيير الأسماء لأجل طاعة الشيطان فإن هذا مناف لكمال التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، لما ذكر احترام أسماء الله عز وجل وذكر تغيير الأسماء التي فيها مشابهة لأسماء الله أو ما يختص بالله عز وجل من أسماء أو صفات، ناسب أن يذكر هنا أن تغيير الأسماء لأجل الشيطان أو طاعة للشيطان فإن هذا أيضا فيه منافاة للتوحيد. فمن تسمى بعبد الحارث أو عبد شمسه أو عبد الكعبة أو عبد الحسين أو غير ذلك فإننا نقول أن هذا يعد من الأسماء المحرمة المنافية لكمال التوحيد الواجب، فيجب عليه أن يغير هذا الاسم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا أي أجمعوا على تحريم كل اسم معبد. قلنا لكم فيما سبق أن هناك فرق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء تعبد فيقال عبد الله، أما الصفات فلا يقال عبد الكلام ولا عبد الرحمة ولا عبد الرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول حاشا عبد المطلب أي أن مختلفوا في هذا الاسم، وسبب الاختلاف في هذا الاسم أن عبد المطلب هذا وهو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمى به بعض الصحابة كعبد المطلب ابن ربيعة راوي حديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا لو كان محرما لغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنهم اختلفوا فيه هل يجوز أو لا يجوز، والأظهر في ذلك والأقرب أن نقول أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب. وسبق لنا أن ذكرنا لكم قصة أو سبب تسمية عبد المطلب بعبد المطلب، وكان يلقب بعبد المطلب لأنه عبد في الظاهر للمطلب، فقيل عبد المطلب، وإلا أصل اسمه شيبة أو شيبة الحمد. ونقول أن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يعبد الأسماء إلا لله عز وجل. أما عبد المطلب فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه يجوز، استدلوا على ذلك بأن من الصحابة من اسمه عبد المطلب كعبد المطلب بن ربيعة، وكذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل في البيت المشهور: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والرد على هذا القول أننا نقول أن الصحابي عبد المطلب بن ربيعة الصحيح أن اسمه المطلب ابن ربيعة وليس عبد المطلب. ومعلوم أن نسابة قريش هو الزبير ابن بكار، وقد ذكر رحمه الله تعالى في كتابه أنساب قريش أن اسم المطلب الربيعة هو المطلب وليس عبد المطلب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، فالإنسان لو كان جده له اسم معبد فيه لغير الله فإننا نقول أنه لا يلزم، فيقول اسمي فلان ابن فلان ابن فلان من باب الإخبار. أما المحرم هو الإنشاء، أن ينشئ الإنسان اسما لشخص معين. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حفت مجالسهم ضياء والأجر من رب السماء، للذكر جاء والهدى درر تلامع بالوفاء، هدي الإله وما أمر، ومحمد خير.